صار هذا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهينا إلى المسألة 19. قال السيد الماتين: لو صام يوم الشك، أحكام تتمة أحكام صوم يوم الشك أنه من شعبان أو من رمضان. لو صام يوم الشك بنية أنه من شعبان ندبا أو قضاء أو نحوهما حيث يصح ذلك، ثم تناول المفطر نسيانا وتبين بعده أنه من رمضان أجزأ عنه أيضا، ولا يضره تناول المفطر نسيانا كما لو لم يتبين، وكما لو تناول المفطر نسيانا بعد التبين. هنا في هذه المسألة يتعرض إلى أمر واضح، وهو أنه لو صام يوم الشك بنية أنه من شعبان ندبا أو قضاء أو نحوهما، ثم تناول المفطر نسيانا وتبين أن بعده أنه من رمضان أجزأ عنه. وجه الإجزاء واضح، لأن المفطر مفطريته مشروط بالعامد، بالأكل عمدان، أما لو أكله مثلا نسيانان غفلتان عن أنه صائم فليس هذا موجبا للبطلان، ولا فرق أن يكون هذا يقع في صوم شعبان الذي بعد ذلك يتبدل إلى رمضان بتبين الخلاف، أو يحصل هذا بعد التبين نسيانان لو يتناول المفطر. إذن هذه المسألة واضحة كلام فيها، لما سوف يأتي في محله في بحث المفطرات أن مفطريتها لا تكون في حال النسيان، ولا فرق فيما دل على ذلك بين أقسام الصوم، يعني كل صوم يكون هكذا من دون فرق بين المستحب والواجب والرمضان وغير رمضان. المسألة 20، قال: لو صام بنية شعبان ثم أفسد صومه برياء ونحوه لم يجزه عن رمضان وإن تبين له كونه منه قبل الزوال. هذه المسألة 20 يتعرض فيها لهذه النكتة، أنه صام بنية شعبان لكن أفسد صومه بفعل يوجب حرمة العمل من قبيل الرياء، فإن إفساد الصوم تارة يكون من ناحية عدم نية الصوم كما لو نوى المفطر وعدل عن نية الصوم، وهذا تقدم حكمه فيما سبق. وأخرى في المسألة 18، وأخرى أن يكون إفساده للصوم إبطاله للصوم الشعباني الذي صامه أولا قبل التبين يكون بنية محرمة يوجب حرمة العمل من قبل نية الرياء برياء، والرياء في العبادة موجب للبطلان. حينئذ هنا هل يجزه ولم يتناول مفطرا فقد أفسد صومه الشعباني بالرياء، ثم بعد ذلك يريد الآن تبين أنه من رمضان يريد أن يجدد النية قبل الزوال ويجعله صوما رمضانيا، هل يصح ويجزي؟ يقول: لم يجزه، هذا لا يجزي عن رمضان، فلا بد حينئذ من القضاء. هنا وجه عدم الإجزاء تقدم في مسألة سابقة أحد أمرين يمكن أن يكون، لابد أن نرى أنه هل يتم شيء من هذين الوجهين أو لا يتم. الوجه الأول لعدم الإجزاء ما ذكره جملة منهم من أنه حينما أفسد هذا الصوم بالرياء، والرياء محرمون، فيقع هذا العمل ولو بلحاظ ما قبله منهيا عنه ومبغوضا للمولى، وحينئذ لا يمكن أن يكون مصداقا للمأمور به، لاستحالة اجتماع الأمر والنهي، والمبغوض لا يقع محبوبا. فحتى لو يجدد النية سوف لا يكون مصداقا للصوم الرمضاني الواجب. هذا بيان. هذا البيان نحن أشكلنا عليه فيما سبق، وقلنا أن الحرمة الواقعة في الصوم فيما قبل تجديد النية لا يمنع عن صحة العمل ووقوعه امتثالا بلحاظ زمان التجديد. وتفصيل هذا الجواب هو أنه الدليل الذي يدلنا على الإجزاء بتجديد النية، وأن من جدد النية قبل الزوال لو لم يتناول المفطر يكون هذا صوما صحيحا منه، مثلا صوما رمضانيا صحيحا، أو صوما أي صوم آخر صحيحا. إذا جدد النية قبل الزوال ما هو مفاده؟ إذا كان مفاده إلغاء شرطية النية فقط، إلغاء شرطية النية من أول الأمر، وأنه الفعل الإمساك الذي وقع خارجا لأنه لم يتناول المفطر لكن بلا نية الإمساك مثلا، أو بلا نية إمساكية صحيحة، هذه النية لا تكون شرطا من أول الأمر، يكفي النية قبل الزوال لكي يقع الفعل الإمساك من الفجر إلى الغروب مصداقا للمأمور به، فيكون هذا مكلفا واقعا بالصوم، يعني الإمساك بلا نية من أول الأمر لكن مع تجديد النية قبل الزوال. فكل هذه الفترة التي وقع منه الإمساك المحرم يقع مصداقا للواجب المأمور به. نستكشف هكذا أن الأمر ثبوتا بهذا النحو، حينئذ يلزم اجتماع الأمر والنهي، لأن هذه القطعة المتقدمة من الإمساك وقع محرما مبغوضا عنه وهو مصداق للمأمور به، فيلزم اجتماع الأمر والنهي. لكن دليل صحة صوم مثلا لو دل دليل لمن يجدد النية قبل الزوال لا ينحصر فهمه بهذا التخريج، بل يعقل ثبوتا وجه آخر، أن يكون هذا الإنسان مكلفا بأن يأتي بالصوم من الآن، يعني الإمساك مع قصد الصوم من قبل الزوال، هذا يكون بشرط أن لا يكون قد أكل قبله، هذا يكون مصداقا للواجب، بحيث يكون تكليف هذا المكلف مثلا إذا كان هذا اليوم من رمضان بالجامع بين أن يصوم من الفجر إلى الليل مع العلم، إذا كان عالما في رمضان جامع بين هذا، أو أن يصوم ويقصد الصوم قبل الزوال إذا لم يكن قد تناول مفطرا قبله مع الجهل. الجامع بين هذين العنوانين هو المأمور به، بحيث يكون حينئذ ما يكون بحسب الحقيقة متعلقا للأمر، وما يكون مصداقا للواجب مثلا أو أحد عدلي الواجب، أن يصوم من قبل الزوال، أن يصوم أي الصوم الذي هو متقوم بالنية من قبل الزوال يصوم، بشرط أن لا يكون قد تناول مفطرا قبله، فيكون ما هو محقق للواجب صومه من قبل الزوال في في حال عدم تناول المفطر. الصوم من قبل الزوال نزل منزلة الصوم الكامل إذا لم يكن قد تناول مفطرا. الصوم الناقص من حيث النية نزل منزلة الصوم الكامل، بمعنى أنه صار أمره بهذا العنوان أن يصوم من قبل الزوال وأن يمسك بنية الصوم من قبل الزوال إذا كان لم يتناول مفطرا. وعدم تناول المفطر حينئذ يكون قيدا في هذا العدل الثاني بحسب الحقيقة. حينئذ هنا القطعة المتقدمة لا تقع مصداقا للواجب، وإنما ما هو مصداق الواجب هو أن يصوم من قبل الزوال، وهذا مشروط بأن لا يكون مقيد بقيد أن لا يكون قد تناول قبله مفطرا. فلا يكون حينئذ القطعة المتقدمة منه قبل الزوال لا يكون مصداقا للواجب، لكي يكون حينئذ يلزم منه اجتماع الأمر والنهي فيكون من باب الامتناع فيبطل، هذا أيضا معقول. إذن فهذا الواجب نحن فيما سبق لم نقبله، فليس الاجتزاء بهذا معناه صيرورة الحرام واجبا وهو الإمساك الريائي الذي وقع منه قبل التبيّن، هذا يكون مصداقا للواجب. لا، ذاك لا يقع مصداقا للواجب. ما هو الواجب في حق هذا المكلف؟ إنما هو أن يصوم من قبل الزوال، غاتر أما شروط بأن لا يكون قد تناول المفطر، فلا يلزم اجتماع الأمر والنهي لكي يكون البطلان من هذه الناحية. إذن فلا محذور من هذه الناحية. الوجه الثاني الذي هذا الوجه أحسن من الوجه الأول هو أن يقال أنه صحيح لا استحالة ثبوتا في أن يقع مثل هذا الصوم مجزيا وصحيحا، لكن إثباتا يوجد قصور في دليل الإجزاء، فإن إجزاء غير المأمور به عن المأمور به يحتاج إلى دليل، والمأمور به إنما هو الصوم من الفجر، وهذا الإنسان لم يصوم من الفجر، الصوم من الفجر لم يتحقق منه، إما لأخذ قصد الفضول صوم الرمضاني الذي لم يتحقق منه من الفجر، أو من جهة أنه وإن كان الرمضانية ليست لازمة قصد عنوان، ليس عنوان رمضان كما تقدم عنوانا قصديا أصل الصوم لا بد منه، لكن الذي يكون مصداقا للمأمور به هو الصوم الذي لا يكون محرما، وهذا قصد الصوم فصام، لكن صام في قطعة من صوم محرما، فهذه القطعة المحرمة بدليل الحرمة خرجت عن المتعلق الأمر، فلا يمكن أن تقع مصداقا للمأمور به لأنه غير المأمور به، مجزية عن المأمور به لأنه غير المأمور به، لا محالة بعد فرض تقييد الصوم بأن لا يكون إمساكا محرما ريائيا، وهذا إمساك محرم في قطعة منه. حينئذ جعل الصوم من حين التبيّن والإمساك مع قصد الصوم الرمضاني من حين التبيّن مجزيا عن الصوم غير المحرم من أول الفجر إلى المغرب بحاجة إلى دليل، ولا دليل لنا على ذلك، لأن الدليل على الإجزاء في موارد تجديد النية إذا قلنا أنه غير شامل للرمضان أصلا كما ذهب إليه بعضهم، فهو وأن الدليل وارد في خصوص المسافر، وإذا قدم إذا حضر من لم يكن مكلفا بالصوم أصلا فواضح لا يشمل هذا المورد، كما لا يشمل أصل المسألة مسألة 18 المتقدمة. لكن لو قلنا بشمول ذاك الدليل كما قلنا وقال السيد الماتين والمشهور، وأن هذا المكلف أحسن حالا من المسافر الذي لم يكن مكلفا أصلا بالصوم ثم حضر، هذا كان واقعا مكلفا غاتر أم لم ينوي الصوم مثلا، هنا نوى الصوم لكن مع ذلك يقال أنه هنا هذه الدلالة لو قبلناها نقبلها بهذا المقدار، بمقدار أن هذا المكلف كان لعذره أو لجهله لعدم خصوصية من هذا القبيل لم يكن يعلم بوجوب الصوم عليه، وجوب الصوم الرمضاني، فلم ينوي، أو نوى الشعبان، نوى الصوم الاستحبابي ثم تبين، هو يجدد النية مثلا حتى لو لم ينوي الصوم ثم يجدد النية، بهذا المقدار نستطيع أن نتعدى ونتوسع في الاستفادة من دليل المسافر ودليل المريض مثلا الذي هو أيضا لم يكن دليلا آخر نفس دليل المسافر. ومن روايات واردة في باب الصوم غير الرمضاني الذي لو جدد من لم ينوي من الفجر لكن أراد أن يصوم قبل الزوال له في الواجب، في الواجب والمستحب المعين وغير المعين على ما تقدم. من تلك الروايات استفدنا هذا المقدار على أنه من لم ينوي أو كان قد نوى عملا آخر ثم تبين أن ذاك الصوم المنوي لم يكن له موضوع، لم يكن أمره موجودا، مثل هذا مشمول لتلك المطلقات. أما من صام ثم أبطل صومه بمعنى ارتكب إمساكا محرما باطلا من الإمساكات الباطلة، والنكتة الإبطال لم تكن من ناحية عدم النية، بل كانت نكتة عدم نية الصوم، بل من جهة جعل الإمساك إمساكا منهيا عنه كما في الرياء، بحيث صار الإمساك خارجا عن الإمساك المأمور به في الصوم، في كلي الصوم طبيعي الصوم، لأنه المأمور به الإمساك غير المحرم. التعدي من تلك أو استفادة الإطلاق من تلك الروايات أو التعدي من رواية المسافر في رمضان الذي يحضر قبل الزوال إلى مورد يكون الإمساك الذي أوقعه إمساكا خارجا عن غير واجد لقيود الإمساك الواجب في باب رمضان، في باب الصوم مطلق الصوم، لا صوم الرمضاني أو غير رمضاني، وهو إمساك غير المحرم، تعدي إلى الإمساك المحرم وأن هذا أيضا يكون مجزيا، هذا استفادته من تلك الروايات لا بالإطلاقية ولا بالفحوى والدلالة الالتزامية. أما الإطلاق فلأن تلك الروايات كلها ناظرة إلى من لم ينوي الصوم، لا أنه ارتكب إمساكا محرما، لم ينوي الصوم، واحتمال وهذه جهة أخرى خارجة عن إطلاق تلك الروايات. الفحوى أيضا لا تتم، إلغاء الخصوصية أيضا لا يمكن، لأن الفرق واضح أن هنا هذا الإنسان لم يصدر منه إمساك غير الإمساك المأمور به في الصوم حينما لم يكن قد نوى فقط أو نوى الإفطار، بينما هنا هذا قد فعل إمساكا محرما، وفعل الإمساك المحرم يعني لم يحقق ذاك الإمساك الذي هو إمساك صومي هو الإمساك غير المحرم. هذه الخصوصية لعلها دخيلة، كيف نتعدى إليها؟ الإمساك المحرم يكون بدلا عن الإمساك الصومي، هذا من قبيل أن يكون غير الإمساك أصلا بدلا عن الإمساك، هذا لا يمكن التعدي إليه، احتمال الفرق الواضح البين. إذن فدليل التعدي، دليل الاجتزاء بتجديد النية، إن كان إطلاقات الروايات الواردة في غير شهر رمضان باستفادة قاعدة كلية منها في الصوم الواجب المعين وغير المعين والمندوب، تلك إطلاقاتها ليست في مقام البيان من هذه الناحية ليمكن استفادة إطلاق منها من هذه الناحية، وإنما مفادها أنه لو أمسك لكن بلا نية الصوم مع نية الإفطار فقط من ناحية النية كان يوجد خلل إذا لم يكن قد أفطر وتفت قبل الزوال، له أن يجدد النية ويكون صوما مجزيا. أما إذا أمسك إمساكا محرما بحيث نفس فعل الإمساك كان منهيا عنه، هذا أيضا ينزل منزلة الإمساك المأمور به في باب الصوم، هذا لا يمكن استفادته، إذ هذه جهة أخرى وحيثية أخرى. فحوى أيضا لرواية المسافر هنا لا تتم بنفس النقطة. إذن فما يقوله السيد الماتن هنا قابل للقبول، إذا أفسد صومه برياء ونحوه مما من العناوين التي توجب حرمة الإمساك فيبطل من باب أن الإمساك يكون إمساكا محرما فلا يكون هو الإمساك المأمور به في باب الصوم سواء الواجب أو المندوب حينئذ إجزاء مثل هذا الإمساك وتنزيله منزلة الإمساك الذي يكون إمساكا صوميا بحاجة إلى دليل ولا مقتضية هنا لا يمكن استفادته خصوصا في مثل هذه الأمور التعبدية والتي تكون الحرمة والنهي ومثال هذه الأمور دخيلة فيها فحينئذ هذا لا يجزي عن رمضان غاية الأمر حينما يتبين يجب عليه أن يبقى ممسكا بقية النهار تأدبان ويكون ممسكا تأدبان ثم يقضي بعد ذلك هذا ما يرتبط بهذه المسألة الأشهر المسألة الواحدة والعشرون إذا صام يوم الشك بنية شعبان ثم نوى الإفطار وتبين كونه من رمضان قبل الزوال قبل أن يفطر فنوى صح صومه وأما إن نوى الإفطار في يوم من شهر رمضان عصيانا ثم تاب فجدد النية قبل الزوال لم ينعقد صومه وكذا لو صام يوم الشك بقصد واجب معين ثم نوى الإفطار عصيانا ثم تاب فجدد النية بعد تبين كونه من رمضان قبل الزوال يتعرض هنا إلى فروع ثلاثة في المسألة الواحدة والعشرين الفرع الأول أن يصوم يوم الشك بنية شعبان ثم ينوي الإفطار لأنه يتصور بعده لم يثبت رمضان فصوم مستحب يجوز له إفطاره فينوي الإفطار لكن لا يتناول المفطر فقط نية الإفطار بنية الإفطار يبطل الصوم الشعباني الندوي لأن الصوم نية الإفطار مناف مع نية الصوم على ما سوف يأتي فلا يكون حينئذ صومه بعنوان شعبان تاما ثم بعد أن نوى الإفطار وقبل أن يتناول المفطر تبين كونه من رمضان ويجب صومه حينئذ قبل الزوال قبل أن يفطر حينئذ قبل أن يفطر التفت علم بأنه من رمضان حينئذ يجدد النية ويصح صومه هذا الفرع يجب عليه تجديد النية بعنوان رمضان ويصح صومه هذا مبني على ما ذكرناه في المسألة الثامنة عشرة هناك إذا قبلنا أن تجديد النية قبل الزوال في شهر رمضان إن دل إن لمن لم يكن صائما قبله لأن هذا المكلف قبل التبين بنية الإفطار خرج عن كونه صائما صوما صحيحا ليس صائما بعد حينئذ إذا تبين له ولم يكن قد تناول المفطر إن قلنا أنه يصح منه ويجزي كما أفتى الماتن في من لم يكن ناويا لصوم شعبان أصلا من أول الأمر ثم تبين له قبل الزوال أنه من رمضان ينوي تقدم في المسألة الثامنة عشرة منه إذا قبلنا الإطلاق إما في روايات التجديد النية في الواجب الصوم الواجب والمندوب أو من الفحوى لما ورد في باب المسافر في رمضان حينما يحضر قبل الزوال بأحد التقريبين إما استفادة الإطلاق والكبرى الكلية من تلك الروايات أو استفادة الملازمة والفحوى والعرفية أيضا وأن هذا الأمر في حق المسافر الذي لم يكن مكلفا بالصوم حينما يكون تاما هذا التخفيف فكيف في من يكون مكلفا أو الاهتمام بالصوم الرمضاني وإدراكه فكيف في من لا يكون من يكون في بلده من أول الأمر لكن لا يتصور جاهل عن عذر جاهل عن دخول رمضان بأحد التقريبين الذي تقدم معا في بحث سابق، وأيضا أشرنا إليهما في مسألة 18. إن تم أحد التقريبين أو كلاهما فيتم هنا أيضا في هذا الفرع، لأن خصوصية أنه لا ينوي الصوم لشعبان وينوي الإفطار من أول الفجر إلى أن يتبين، أو أول ينوي الصوم ثم ينوي الإفطار، هذه الخصوصية لا يحتمل دخلها. إذا قبلنا تلك الكبرى فإطلاقها للصورتين ثابت، أو إذا قبلنا تلك الملازمة والفحوى العرفية واستفادة أهمية صوم رمضان أيضا في كلتا الصورتين لا فرق بين أن يكون غير ناو للصوم أصلا حين من يوم الشك ثم يتبين له فيجدد، الذي هو مورد تلك الروايات طبعا في غير رمضان في الواجب المعين وفي المندوب، وكذلك المسافر، لأن المسافر لا ينوي الصوم لأنه ليس مكلفا بالصوم إلى أن يحضر. لا يكون سبق نية الصوم ثم نية الإفطار، سبق نية الصوم الشعباني لا يكون موجبا للبطلان، بل بالعكس هذه خصوصية قد تستوجب أن يكون تناسب أن تكون موجبا لكدية الصحة من ذاك الذي لم يكن ناويا من أول الفجر أن يصوم. إذن فهذه الصورة يمكن إلحاقها وإن كانت ليس في موردها بالخصوص. روايتون، وروايات الواردة في باب الصوم تجديد النية في الصوم غير الرمضاني من الواجب أو من المندوب، أيضا لعل موردها ما إذا لم ينوي لم يصوم إلى أن قبل الزوال بدا له أن يصوم على ما تقدم، إلا أن هذه الخصوصية هناك أيضا تقدمت هذه المسألة، لا يمكن لا يحتمل أن تكون موجبة لأشدية حال هذا المكلف، بحيث لو أول نوى ثم نوى الصوم حين الفجر أو من الليل ثم نوى الإفطار لكن لم يفطر ثم بدا له وجدد وأراد أن يصوم، هذه الخصوصية لا يكون داخلا، بل لعل رواية من الروايات كانت واردة أيضا في من حصل له مثل هذا التبدل. وعلى كل حال إذا وجدنا فيها رواية واردة في ذلك فتكون واردة في المورد، وإلا فالعرف يلغي هذه الخصوصية ولا يحتمل أن يكون نية صومه بعنوان شعبان من أول الأمر ثم العدول عن أصل الصوم ونية الإفطار، يكون سبق نية الصوم لشعبان موجبا لمزيد البطلان هنا. إذن بحيث لو كان نية إفطاره من الفجر فيصح، أما لو صار نية إفطاره بعد الفجر بعد أن نوى الصوم فلا يصح، هذا لا يحتمل دخله. إذن فالصورة الأولى بناء على قبول تلك الكبرى وهو الإطلاق في تلك الروايات الواردة في غير رمضان، أو الفحوى لروايات المسافر الذي يحل ويحضر قبل الزوال، لو قبلنا أحد الأمرين فهذا الإطلاق وهذا الشمول لهذه الصورة لا ينبغي التشكيك فيه. فالفرع الأول كما يقول سيد الماتن، حيث أننا قبلنا الوجهين أو أحدهما على الأقل، فيكون الفرع الأول في المسألة 21 فرعا صحيحا تاما. نعم من لم يقبل ذاك المبنى ويقول تلك الروايات خباردة في غير رمضان، الروايات الواردة في المسافر أيضا موضوعه المسافر الذي لم يكن مكلفا قبل الزوال أصلا قبل أن يصبح حاضرا بالصوم، فكيف نتعدى منه إلى من كان مكلفا في بلده وأم معذور ظاهرا غير منجز عليه واقعا مكلف، والتعدي في الأمور العبادية مثلا مشكل قياس ونحو ذلك. من لم يقبل الوجهين هنا أيضا لا يقبل كما لم يقبل في المسألة 18. فعلى كل حال حكم هذا الفرع حكم المسألة 18، وهو من لم ينوي الصوم يوم الشك ثم تبين كونه من رمضان يجدد النية ويصوم. فمن يقول هناك بالإجزاء هنا أيضا ينبغي أن يقول بالإجزاء، ومن لا يقول هنا أيضا لا يقول. الفرع الثاني في هذه المسألة، أما إن نوى الإفطار في يوم من شهر رمضان عصيانا ثم تاب فجدد النية قبل الزوال لم ينعقد صومه. يقول الآن في في نفس شهر رمضان، لو كان يوما من أيام شهر رمضان. خب إذا نوى الإفطار، مع أنه معصية عصيانا نوى الإفطار، ثم بعد ذلك تاب عن هذه المعصية، لكن بعد لم يكن قد أكل المفطر، تناول المفطر، بعد التوبة طبعا بنيته للإفطار سوف يبطل صوم رمضان الذي كان متلبسا به. لماذا؟ لأنه بنية الإفطار على ما سوف يأتي يزول نية الصوم، ونية الصوم استمرارها في كل آن آن ولو ارتكازا لازم، وبنية الإفطار يرتفع، فما يقع منه من إمساك في زمان نية الإفطار لا يكون إمساكا صوميا، يعني لا يكون صوما، فحينئذ يبطل من هذه الناحية. لكن حيث أنه لم يتناول المفطر بعده لم يتناول مفطرا وتاب عن نيته عن معصيته، الآن يريد يجدد النية لأنه بعده قبل الزوال، يجدد نية الصوم الرمضاني لأنه لم يتناول مفطرا، فيكون مشمولا مثلا لإطلاقات الأدلة المذكورة، فيكون مصداقا للمأمور به التنزيلي في هذه الروايات، أو لا، يقول لا ينعقد. وجهه هو هذا الذي أشرنا إليه الآن، من أن هذه الروايات لا يمكن التعدي منها لمثل هذا المورد. مورده الإنسان الذي لم يكن صائما، أو إذا كان أيضا لم يكن صائما ثم أراد أن يصوم، لأنه كان صائما ومكلفا بالصوم ملتفتا إلى الصوم وترك ذلك عصيانا، ترك نية الصوم عصيانا، هذا لا يمكن تعدي إليه لا من تلك الروايات الواردة في المسافر، ولا أيضا يمكن استفادة هذا الإطلاق من دليل الروايات الواردة في غير رمضان، لأنها ليست في مقام البيان من هذه الناحية. بعد من يكون قد أفسد صومه بعمل ولو من ناحية النية يكون عصيانا بحسب الحقيقة، مثل هذه الخصوصية لعلها دخيلة في عدم الاجتزاء حينئذ، خصوصا وأن هذه الروايات تريد أن تعالج ذاك الذي فاته الواقع، لا هذا الذي يكون بنفسه مفوتا للواقع على نفسه من خلال إفساد صومه بنية الإفطار. هذه خصوصية الإفساد عصيانا عن علمين والتفاتين من دون أي جهلين وعذرين أو سفرين، إلحاقه بذلك واضح أيضا أنه غير ممكن. إذن فلا يمكن استفادة الإجزاء هنا ولا الصحة، فيكون مقتضى القاعدة البطلان، غاية الأم يبقى متأدبا ممسكا، ثم بعد ذلك أيضا لا بد أن يقضي، بل يكفر أيضا، لا يقضي لأنه لم يتناول مفطرا، يقضي حينئذ ويكون عاصيا آثما وإن لم يكن عليه كفارة لأنه لم يتناول المفطر. هذا الفرع الثاني في هذه المسألة. الفرع الثالث يعطفه على هذا الفرع، كذا لو صام يوم الشك بقصد واجب معين، افرض كان عليه قضاء وضاق وقته، وقلنا بأن القضاء مثلا يجب إيقاعه كذلك، أو صوم منذور في آخر شعبان وفي هذا اليوم، فصام بنية ذاك الواجب المعين ثم نوى الإفطار عصيانا، هنا نوى الإفطار عصيانا، أراد أن يعصي كما لكن لم يتناول المفطر، ثم تاب مثل ذاك الذي في رمضان ينوى الإفطار عصيانا، وبعد التوبة الآن يريد أن يجدد النية بعد تبين كونه من رمضان، الآن تبين أنه من رمضان قبل الزوال، هل يجدد أو لا يجدد؟ هذا فرقه عن الأول، أنه في الأول عصيانه عصيان واقعي لأمر واقعي، هنا عصيانه عصيان لأمر ظاهري، لأنه ينكشف بالتبين بعد ذلك حينما يريد أن يجدد النية أنه لم يكن مأمورا به بذاك الصوم الواجب المعين، لأنه كان من رمضان، فلا وجوب. فذاك الواجب الذي تخيله والذي عصاه لم يعصه عصيانا حقيقيا، بل خالفه مخالفة زعميا، أي عمله تجري بلحاظ ذات وليس معصية. والصوم الرمضاني خب لم يكن منجزا عليه إلى ما قبل التبيّن، فالعصيان هنا عصيان بمعنى التجري لا بمعنى العصيان الحقيقي، لأن الواجب المعين واقعا لم يكن عليه، لأنه بعد ذلك انكشف أن هذا اليوم من رمضان، إذن فلم يكن له أمر بالصوم القضائي مثلا في هذا اليوم، أو أمر بالصوم النذري في هذا اليوم، بل كان أمره أمرا بالصوم الرمضاني، لكن هذا الأمر لم يكن منجزا في حقه. فمن ناحية الأمر بالصوم الرمضاني لا معصية لأنه لا تنجز له، من ناحية الأمر بالصوم الواجب المعين النذري أو القضائي لم يكن موجودا مثل هذا الأمر واقعا. وإن كان هو كان يتخيله وله علم به، فقد خالف علمه بحسب الحقيقة، فتكون معصيته من باب التجري لا من باب المعصية الحقيقية. التعبير بعصيانا مسامحة لا محالة، يعني تجريا. خب هل هذا المقدار يوجب صحة تجديد النية أو لا؟ يقول هذا أيضا لا يوجب، وهذا هو الصحيح بهذه النقطة التي أشرنا إليها، من أن هنا دخل عنصر جديد غير عدم النية. صحيح هنا البطلان من ناحية عدم النية لا من ناحية فعل إمساك محرم وفعل إمساكي محرم، النية لم يكن له، نوى الإفطار، ونية الإفطار ليست محرمة بنفسها، وإنما توجب زوال نية الصوم والإمساك، وبزوال ذاك يزول الواجب، لا أن نية الإفطار حرام. بل حتى لو كان حراما، ليس نية الإفطار إذا افترضناها محرمة الإمساك لا يكون محرما. إذن فليس من قبيل المسألة العشرين وهو الإمساك المحرم بالرياء، لكن حيث أننا قلنا أن تلك الروايات لا إطلاق لها، لما إذا كان إفساده للصوم إفسادا غير مرخص فيه شرعا، إما لأمر واقعي بالصوم كما في مورد شهر رمضان إذا نوى الإفطار بلا تناول المفطر، أو لأمر آخر زعمي. على كل حال هذا التجري والذي هو عصيان بحسب نظره وقبيح عقلا، بل لعله أيضا استفاد حرمته من بعض الروايات أو العقوبة عليه، هذا خصوصية لعلها توجب عدم إمكان التعدي، لا عن الروايات الواردة في المسافر إذا حضر، ولا عن استفادة إطلاق في الروايات الواردة في غير شهر رمضان، فما عن بعض الأعلام من أنه هنا ينبغي أن يلحقه الماتن بالصورة الأولى ويعطفه على الأولى لا الثانية، لأن هنا أيضا البطلان على مبناه من ناحية عدم النية لا من ناحية فعل شيء محرم واقعا وفعل إمساك محرم، هذا في غير محل هذا الإشكال، لأنه صحيح هذا الفرق موجود، إلا أنه لا إطلاق في دليل الصحة من هذه الناحية، لأن هذا على كل حال كان مكلفا بأن يصوم يمسك، وكان ولو كان مكلفا واقعا وكان بحسب علمه أيضا مكلف، ولو أنه كان يرى أن هذا تكليفا آخر غير التكليف الذي هو موجود واقعا عليه، وكان فعله تجريا وخروجا عن المولى وتمردا، هذه الخصوصية استفادة الإطلاق من تلك الروايات لها للصحة وإمكان التجديد النية فيها مشكل، لأن هذه الحيثية قد تكون مفرقة، وكذلك الفحوى لا تتوم. إذن فالتعدي والاستفادة الإطلاق كلاهما هنا لا يتوم، فهذه الصورة ملحقة بالصورة الثانية، مقتضى القاعدة فيها البطلان كما ذكرنا القاعدة فيما سبق. إذن فيبقى صائما تأدب ممسكا تأدبا ويجب عليه القضاء. والحمد لله.